هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
فاصل ونعود فتابعونا. نقصر هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات على الإجابة عن سؤالين، أحدهما ورد من الأخت آيات وموضوعه صوم القضاء، والثاني من الأخت محبة الحسين وموضوعه أحكام الخمس، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ. نبدأ إذن بسؤال الأخت آيات، وتقول فيه: هل يجوز صيام القضاء في يوم الغدير؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بتحيتي إلى جميع إخوتي وأخواتي السائلين والمستمعين. الحقيقة كثر السؤال بأساليب مختلفة عن هذا الموضوع، لأن جميع الإخوة والأخوات يعلمون أن الأيام إذا نريد أن نصوم فيها تنقسم إلى أقسام: قسم يجب الصوم فيه تعيينا، أيام شهر رمضان باستثناء ذوي الأعذار طبعا من سفر وغيره، قسم يستحب صومه استحبابا عاما وهي كل الأيام باستثناء شهر رمضان اللي هو واجب، وباستثناء العيدين اللي هما قسم رح يجي الآن، وباستثناء الأيام الخاصة اللي ورد صومها بالخصوص مثل يوم الغدير، يوم عرفة إلى آخره، يوم 15 من شعبان إلى آخره، أيام خاصة. وقسم استحباب خاص فيه مثل الغدير وهذا، وقسم رابع هو الأيام المحرمة، العيدان، وعند بعض العلماء صوم يوم عاشوراء أيضا احتياطا وجوبيا أو فتوى، الآن على كل حال المشهور أنه كراهة شديدة. وإذا بنينا على الكراهة يصير في قسم خامس طبعا بطبيعة الحال. لا شك أنه لا يجوز قضاء شهر رمضان في أيام شهر رمضان. وبالمناسبة أنبه الإخوة والأخوات، حتى لو كان الإنسان مواجب عليه الصوم في هذه الأيام
أساسا لا يمكن، كيف يعني في شهر
لا
رمضان؟
لا يقع في شهر رمضان صوم غيره.
نعم،
يعني حتى الإنسان المسافر في شهر رمضان اللي مواجب عليه صوم شهر رمضان ما يقدر يصوم شيء آخر، لا مستحب ولا قضاء ولا نذر، لأن تدري القضاء ما يصير بالسفر، لكن طبعا يصير يقضي ماذا؟ يصير مثلا يصوم مستحب
في السفر،
في السفر بلي إذا نذر الصوم في السفر، لكن في شهر رمضان لا يقع غير رمضان في رمضان.
نعم،
منتهي القضية
حتى في السفر غير
حتى
ممكن.
في السفر
طيب.
وإلا في السفر العادي في غير شهر رمضان تقدر تنذر تصوم أنت صوما نعم مستحبا، فيصبح واجبا بالنذر بالعرض. في يوم العيدين لا يجوز القضاء قطعا. بالنسبة ليوم عاشوراء يتبع الفتوى، أما بقية الأيام الصوم مستحب دائما، كل الأيام مستحب فيها الصوم، خصوص يوم عرفة، 15 شعبان، ما أدري أيام التشريق إلى آخره، هذه أو كل اثنين وخميس في الشهر، هذه مستحبات، بعضها مؤكد بعضها آكد بعضها إلى ما هنالك. نقول لا شك على المستوى الشرعي عند جميع الفقهاء أنه يجوز قضاء الصوم في كل هذه الأيام المستحبة العامة والمستحبة الخاصة، بل والأيام المكروهة أيضا يجوز الصوم فيها بناء على الفتوى بالكراهة في يوم عاشوراء. يجوز، لا ينبغي لكن يجوز. طيب كثيرا ما تجينا أسئلة أيضا تتفرع على هالسؤال أنه يجوز، جيد. طيب هذا الإنسان عليه قضاء، وتدقون الصلاة غير الصوم، صلاة اللي عليه قضاء يقدر يصلي مستحبات، يعني يروح يزور معصوم يصلي ركعتين زيارة، بينما الصوم اللي عليه قضاء واجب ما يقدر ماذا يقضي؟ إذا ما يقدر يقضي ما يقدر يصوم مستحب، فعليه أن يقضي.
أنا ما هي الحكمة سمحت شيخ في هذا الموضوع؟
والله هذا تعبد شرعي، أنا أرفع العشرة.
نعم، لأنه
يعني أنا راجعت الروايات.
نعم،
وجدت الروايات صريحة والفتوى صريحة. أنا كنت أتعجب ليش التفريق بين الصلاة والصوم.
نعم،
وجدت أنه ما معلل في الروايات، موجود أن الصوم من عليه قضاء لا يصح له التطوع والاستحباب، أما بالصلاة من عليه قضاء يصلي. مع أن تدري جنابك ويدهون جميع الإخوة أن الصلاة أهم من الصوم.
طبعا
الصلاة عمود الدين.
نعم،
إذا كان الصوم جنة من النار فالصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت ردة ما سواها. ومع ذلك صلاة مستحبة يصير، قد يكون الابتلاء بالصلوات المستحبة أكثر. قد يكون التركيز على الصلوات المستحبة مثل صلاة ليل وغيرها أكثر. على كل حال قد يكون لأن الآن إجا حدث في ذهني، لأن النوافل الرواتب مثلا هي سياج الواجبات، قد يكون جزء من عملية الصلاة الواجبة لكن غير واجب، جزء مو بالمعنى جزء داخل العمل، يعني ضمن منظومة العبادة
إطار،
لأن موجود في الروايات أن النوافل الرواتب مثل نوافل الظهر العصر المغرب الصبح تتمم نقصان الفريضة، فقد يكون تجويز الاستحباب مع أنه عليك قضاء لكي تصلي صلاة فريضة تامة مع نوافلها. عموما نقول للإخوة والأخوات إن شاء الله ثوابكم محفوظ، إذا تجعلون يوم الغدير يوم قضاء صومكم إن شاء الله إلكم ثواب الغدير بإذن الله وإلكم ثواب الصوم، غاية ما هنالك بعض الأيام المستحبة ورد في دليلها من صامها تطوعا بالخصوص.
نعم،
فإذا صامها قضاءا طبيعي ما رح يشمل الدليل، لكنه اختياره أن يقضي في هكذا يوم فضيل له ثواب عظيم فيه إن شاء الله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وقبل أن نذهب إلى الفاصل أيها الإخوة والأخوات، إليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخت محبة الحسين، تقول أنا موظفة ولي راتب جيد وأريد أن أخمس، ولكن لظروف الصعبة لم أخمس حتى الآن، فأنا أسدد ديوني وأساعد زوجي في تسديد ديونه، فهل يكون الخمس واجبا في مثل هذه الظروف؟ تفضل.
والله يا أختي العزيزة، إذا كنت تحصلين على أرباح وتصرفينها في أمور هي حوائج إلك، من جهة أنت متساعدة مع زوجك مثلا في ثمن البيت وعندك أقساط في دائرة التي توظفت فيها مثلا أو غيرها، وفي نفس الوقت زوجك يشتغل وما يقدر يكمل البيت وأنت تكملين معه، ظروف صعبة كما تقولين، هذه أمور لا شك أنها لائقة بحالك. إذا كنت واقعا تساعدين زوجك بهالطريقة أو أولادك، حياتك، أهلك، أبوك، أمك، وما يبقى معك شيء في نهاية السنة، فأنت مواجب عليك التخميس. يعني إذا الراتب كله يروح بهالمجالات هذه فأنت جنابك مواجب عليك التخميس. متى يجب عليك التخميس؟ إذا كنت تأخذين راتب جيد وتدخرينه ويبقى من تاريخ بدء التكسب إلى مدة سنة، ما زاد آخر السنة هو اللي واجب تخميس. أما إذا أنت كل راتب تصرفينه ما يبقى شهر شهرين معاك، فأنت ما عم يبقى معاك مدخرات من سنة إلى سنة. إذا ما يبقى يا أختي لا تعيشي هالهم هذا، وثوابك بمساعدتك لزوجك وأهل بيتك ليس بأقل أبدا من ثواب الخمس فيما لو ادخرت المال وخمستي، إن لم أقل هو أفضل، لأن الخمس أساسا لا يجب عليك والحال هذه.
هو يبدو أن سؤال الأخت يدور حول الادخار، لأنها تدري وتعلم،
هي تقول ظروفي صعبة. ظروفي صعبة يعني ما يبقى عندها أموال، الظاهر تصرفها.
لا، إذن لا يجب عليها الخمس في هذه الحالة.
هو هذا.
نعم، هي ربما يعني ظروفها الخاصة أو تسديد الديون يقتضي ادخار مبلغ من المال لكي
من
تسدد
سنة إلى سنة يعني
هذه الأقساط، فبالتالي عندما تحل سنتها الخمسية يكون عندها مقدار من المال
مدخرات
من أجل السداد، وهناك
جيد.
ربما طريقة خاصة
جيد.
بهذه الصورة يعني. فهي تسأل في هذه الحالة.
أحسنت. إذا نعم. كانت الأخت يبقى معها نتاج عملها من سنة إلى سنة، يعني يبقى إلى آخر السنة، يجي خلنا نفترض رمزيا أن لها رأس سنة مثلا في التاريخ الفلاني ولو اعتبارية، في هذا التاريخ عندها أموال وتريد تسدد في المستقبل عن زوجها مثلا، أو تريد تساعد زوجها، لكن فعلا ما إجا الوقت اللي تساعده، هو يريد يفتتح معمل يريد كذا، فهي تجمع الأموال إله على سنة سنتين ثلاثة. لا يا أختي، إذا كان القضية كما فهم من سؤالك الأخ معروف
نعم.
فحينئذ هنا يجب عليك أن تخمسي. إذا جاء رأس السنة الخمسية ولم تساعدي فعلا بهذا المال، تريدين تساعدين بالمستقبل، هنا مهما كانت الظروف أنت بعد مواجب المؤونة عليك زوجك، واضح جدا أنك تعملين عمل جيد، لكن مو على حساب أرباب الخمس. إذا تجاوزت السنة الخمسية عليك أن تخمسي أولا قبل أن تساعدي، الواجب قبل المستحب بلا شك ولا ريب.
طب الآن نعود إلى ظاهر السؤال.
نعم.
نعم، هي لا يتبقى عندها شيء في نهاية السنة الخمسية، هنا في هذه الحالة ليس عليها الخمس.
لا يجب، خصوصا نعم. أن المصارف اللي صرفت فيها مو مصارف ترف
نعم.
وإسراف والعياذ بالله، مصارف جيدة ولائقة بحالها، بل يتوقع منها كامرأة متدينة مؤمنة أن تكون يدا بيد مع زوجها في معترك الحياة.
نعم، سمعت شيخ في الحالات التي تقتضي مثلا أن تدفع الأموال أو تدفع الديون مثلا بعد السنة الخمسية، كشراء المنزل أو بناء المنزل وما إلى ذلك مما تقتضيه الحياة.
نعم.
بشكل عام، هل هذا أيضا فيه الخمس؟
والله المشهور بين الفقهاء أنه مجرد حل رأس السنة الخمسية وجب التخميس، لكن نعم. هناك فتوى تنقل عن الإمام الخامنئي حفظه الله أنه إلى مدة شهرين ثلاثة، إذا كانت مقتضى الحياة وطبيعة الحياة تقتضي إلى مدة شهرين ثلاثة أن يصرف هذا المال، فيحق لها أن تؤجل التخميس، أو يحق له، هذا لا يفرق، أن يؤجل التخميس إلى مدة شهرين ثلاثة. وإذا صرفه في المؤونة فالسنة عند الإمام الخامنئي ليست سنة 12 شهر حدية. بعض الناس سنتهم تصير 13 شهر 14 شهر. فإذا كانت سنتهم متعارف حياتهم على سنة 13 14 15 شهر، فهو ما ينقل عنه من الفتوى هي مدونة في مكتبه الشريف أنه يجيز الصرف في المؤونة وتأجيل التخميس إلى ما بعد شهرين ثلاثة فوق رأس السنة.
نعم، هناك
لكن هذه فتوى طبعا انفرد بها الإمام الخامنئي، مبرراتها العقلائية واضحة، لكن على كل حال لم أرى أنا من أفتى بها غير سماحته مدى ظله العالي.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.